الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه الرسالة النافعة الماتعة، رسالة 10 قواعد في تزكية النفس، ونحن في أواخر هذه الرسالة في قراءة خاتمتها، وما ذكره مصنفها حفظه الله من ذكر بعض الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله في أهمية تزكية النفس. كنا قرأنا في المجلس السابق وصية أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، قال حفظه الله ويقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله عز وجل، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. هذا الأثر أخرجه أبو بكر الدينوري رحمه الله في المجالس والجواهر. هذه وصية عثمان رضي الله عنه في محاسبة النفس. يقول رضي الله عنه: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك، وملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح، الموكل بقبض الأرواح كما أخبر الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وله أعوان يعينونه على قبض الأرواح كما أخبر الله سبحانه وتعالى: حتى إذا توفتهم رسلنا، والمراد بهم أعوان ملك الموت. فملك الموت موكل بقبض الأرواح، متى ما انتهى أجل الإنسان قبض ملك الموت روحه. فهو يقول: اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك، أي بقبض روحك ونزعها من جسدها وبدنها، لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا، يعني منذ أن خرجت إلى ظهر هذه الأرض وبقيت حيا وملك الموت يتخطاك ويمر عليك ويأخذ أرواح غيرك، يأخذ أرواح غيرك، ربما يتخطاك فيأخذ روح ولدك، أو يتخطاك فيأخذ روح والديك، أو يتخطاك فيأخذ روح زوجتك، أو يتخطاك فيأخذ روح جارك أو صديقك، وأنت على ظهر هذه الأرض على هذا الحال، كل يوم تشهد جنازة، وكل يوم تسمع عن موت فلان من الناس، هو يتخطاك إلى غيرك، فيقول اعتبر بهذا وانتبه، لا تظن أن ملك الموت غافل عنك، لا تظن أن ملك الموت غافل عنك. قال: وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، كما أنه يتخطاك إلى غيرك فقد يتخطى غيرك إليك ويقصدك ويقبض روحك ويحصل لك ما قد حصل لغيرك. قال: فخذ حذرك واستعد له. خذ حذرك واستعد له، أي استعد للموت. إذا كنت تعلم أنه في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات سيأتي إليك ملك الموت ويقبض روحك، فلا بد أن تكون مستعدا للموت، أن تكون مستعدا للموت. قال: فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. إذا أنت غفلت عن ملك الموت فإن ملك الموت لا يغفل عنك، هو ينتظر اللحظة التي يؤذن له فيها بقبض روحك، فلا يتأخر عن ذلك، لا يتأخر عن ذلك، كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. متى ما جاء الإذن عجل بقبض روحك. قال: واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك. إذا أنت لم تستعد وغفلت عن نفسك وجاءك الموت وأنت على غير استعداد للقاء الله، فكيف سيستعد غيرك؟ كيف سيستعد غيرك؟ ولا بد من لقاء الله عز وجل، هذا أمر لا بد منه، لا مفر منه، لا مفر من أن يأتي اليوم الذي ستلقى فيه ربك ويحاسبك على أعمالك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك، خذ لنفسك، كن مستعدا، حاسب نفسك، روض هذه النفس على الطاعة والعبادة ولزوم الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والمحرمات، حتى إذا نزل بك الموت تكون مستعدا للقاء الله. ما تقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كما هو حال المفرطين والمضيعين والغافلين. لا، تكون على استعداد، ينزل بك الموت وأنت محافظ على الفرائض والواجبات وأنت مجتنب للمعاصي والمحرمات وأنت بريء من حقوق الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فتلقى الله عز وجل على حال ترضى أن تلقاه بها ويسرك أن تنتقل بها إلى ربك سبحانه وتعالى. قال: ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فإنما طول العمل، فإنما طول الأمل فينسي الآخرة، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان. هذه وصية الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في محاسبة النفس، فيقول: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل أن يكون أمل الإنسان طويل أنه سيعيش وسيعمر في هذه الدنيا السنين الطويلة وسيفعل ويفعل ويفعل مما تأمله نفسه من طموح وآمال، واتباع الهوى يعني ارتكاب ما تهواه النفس من الشهوات والملذات المحرمة والمنهي عنها والتي تغضب الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان على هذا الحال عنده طول أمل وعنده كذلك اتباع للهوى فهو في غفلة عظيمة عما ينبغي أن يستعد له. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة. إذا كان الإنسان عنده طول أمل أنه سيعيش حتى يبلغ 80 مثلا من العمر أو 90، هذا سينسيه العمل للآخرة، خاصة إذا كان في يعني زمن شبابه يقول: أنا سأعيش يعني حتى أصل إلى ذاك السن أو ما قاربه ثم أتوب وأرجع، أتمتع الآن بشبابي وبقوتي وبحياتي. هذا حال كثير من الشباب إلا من رحم الله، عندهم طول الأمل، أمل طويل أنه سيعيش في هذه الدنيا، فلهذا عنده غفلة، غفلة للعمل للآخرة وانهماك بالشهوات وملذات الدنيا، عدم مبالاة بما حرم الله جل وعلا. وهكذا حال الإنسان حتى الكبير في السن لا يسلم من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا وطول الأمل. هو في الصحيح من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يكبر، وفي رواية يشب، ويكبر معه حب الدنيا وطول الأمل، ما زال يتعلق بالدنيا وأمله طويل أنه سيعيش في هذه الدنيا ويعمر السنين الطويلة. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة. الإنسان ينبغي أن يربي نفسه ويحاسب نفسه على أنه قصير الأمل، ربما يأتيه الموت في هذا اليوم في هذه الساعات، لا يجعل أمله طويل حتى يغفل عن الاستعداد للآخرة. قال: واتباع الهوى. وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. اتباع الهوى يضل عن الحق لأنه يتبع هواه وإن خالف الشرع ويعلم أن الشرع حرم هذا الأمر، لكن هواه ونفسه تشتهيه لا يبالي فيفعله، يعلم أن هذا الأمر واجب لكن هوى النفس تدعوه إلى تركه وعدم فعله وعدم المحافظة عليه فيتبع هواه فيضل بسبب ذلك. ومن أضل، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، هذا من أسباب الضلال. إذن إذا كان عنده طول أمل واتباع للهوى كان بعيدا عن الاستعداد للموت ولقاء الله جل وعلا، فهو يحذر من ذلك، يحذر من أن يكون حال الإنسان على هذا الحال، عنده طول أمل وعنده اتباع للهوى. قال: ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة. الدنيا ستدبر وتنتهي وتزول، والآخرة مقبلة على الإنسان، لأنه إذا رحل من الدنيا أقبل على الآخرة، انتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. قال: ولكل منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أي لكل من الدارين بنون يتعلقون بها ويتشبثون بها ويلزمونها كما يلزم الابن أمه أو والده، فالدنيا لها أبناء يتعلقون بها ويتشبثون بها، وهم الذين غفلوا عن الآخرة والذين تعلقوا بها وأرادوا فعل ما اشتهت أنفسهم من غير مبالاة بمحارم الله جل وعلا. والآخرة لها أبناء الذين تعلقوا بها واستعدوا لها وعملوا لأجلها، فطلقوا الدنيا وعملوا للآخرة ولم يلتفتوا إلى هذه الحياة الفانية الزائلة، هم علموا أنها ستزول وتنتهي وأنهم سيرحلون منها، فاستعدوا للآخرة فصاروا من أبنائها الذين يعملون لأجلها في لزوم الطاعات وفي ترك المعاصي والمحرمات. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء الفطنا الأذكياء الأكياس الذين علموا حقيقة هذه الدنيا فما تعلقوا بها، بل جعلوها سبيلا وممرا يمرون به إلى الآخرة ويتزودون منها لآخرتهم. قال فإن اليوم عمل ولا حساب، أي اليوم في الدنيا، اليوم عمل تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تكثر من فعل الطاعات ومن فعل الحسنات من صلاة أو صيام أو قراءة للقرآن أو ذكر لله أو صدقة وإنفاق أو تعليم علم وغير ذلك من أعمال البر. اليوم عمل ولا حساب، وقد يكون العمل عمل سوء وشر، قد تعمل الذنوب والمعاصي ولا تبالي بارتكاب الزنا أو شرب الخمور أو أكل المسكرات أو أكل الربا أو أكل الرشاوي أو كذلك الغش في البيع والشراء أو شهادة الزور أو غير ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي. اليوم عمل ولا حساب، ما أحد يحاسبك على فعل الطاعات ولا على فعل المعاصي والمحرمات، ولكن غدا، وغدا حساب ولا عمل، غدا سيكون الحساب على هذه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. غدا ستحاسب على هذه الأعمال خيرها وشرها، فاعمل ما شئت، فاعمل ما شئت في هذه الدنيا كما قال الله جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا الأمر يسميه أهل الأصول أمر للتهديد، ليس للوجوب أو الإباحة، بل هو للتهديد، اعمل ما شئت ستحاسب على هذه الأعمال يوم القيامة، إن عملت خيرا فستجد خيرا وإن عملت شرا فستلقى شر عملك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا كان الأمر كذلك فالكيس الفطن هو الذي يستعد ليوم الحساب بإصلاح الأعمال وصلاح الأقوال واستغلال هذه الحياة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.